أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان الحديث حول آية الله الشيخ كاشف الغطاء، ذكرت عدة قصص تكشف عن مدى اهتمامه رضوان الله عليه بإكرام الفقير ومساعدة الفقير. وكانت آخر قصة تلك التي تتحدث عن أنه كان بين الصلاتين وجاءه فقير يطلب منه مساعدة، وكان الشيخ قد وزع كل الأموال التي وصلته على الفقراء فلم يبق معه شيء. قال لهذا الفقير الذي كان سيدا، قال له: لم يبق معي شيء. فما كان من هذا الشخص إلا أن تفل في وجه الشيخ، أهانه هذه الإهانة. فما كان من الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله إلا أن أمسك بطرف ردائه ومشى بين الصفوف، وكان يقول للناس: كل من يحب لحية الشيخ فليكرم هذا السيد. فدفع الناس من الذهب الأحمر والأبيض، هكذا تقول القصة طبعا باللغة الفارسية القصة وردت، فدفع الناس، ملأ الناس طرف ثوب الشيخ بالذهب الأحمر والأبيض، ثم دفع الشيخ ذلك المال إلى الفقير وقام وصلى صلاة العصر بالناس جماعة. هذا الاهتمام غير عادي، قد يكرم إنسان فقيرا، يتصدق عليه، يجمع له بعض المال، ولكن أن يصل في إكرام الفقير إلى مرحلة أنه يتحمل الإهانة ليكرم هذا الفقير، هذا شأن آخر. بالتأكيد كان آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله عليه ينطلق في هذا العمل وغيره من الأعمال من منطلقات إسلامية، كان يدرك ماذا في الأحاديث عن أهمية الفقير وأهمية إكرام الفقير. بمناسبة الحديث عن هذا الجانب من شخصية هذا الشيخ الجليل العظيم رحمه الله، رأيت أن أقف عند مسألة الفقر والفقراء. فنحن ندرك إجمالا أن قيمة الإنسان ليست عبارة عن المال، المال لا يكسب الإنسان قيمة. ندرك معنى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكننا في التصرف في الممارسة العملية نتصرف على أساس إن أكرمكم عند الله أغناكم. المثل الشعبي المعروف في أوساطنا: معك قرش بتسوى قرش. وكأن القرآن منسي بيننا عندما نتعامل مع مسألة المال وعندما نريد أن نقيم الناس. وهذا الأمر بشكل خاص موجه للنساء. صحيح أن في الرجال أيضا مسألة حب المال وبشكل سخيف وواضح، ولكن هذه المسألة تبرز أكثر شيء في الوسط النسائي، خصوصا عندما تريد الأم أن تزوج ابنتها كما سيتضح إن شاء الله. نحن ندرك إجمالا أن الفقر ليس عيبا، ولكننا في مجال التعامل مع الفقير والغني لا ننطلق من هذه القناعة. في مجال النظرة إلى أنفسنا، الإنسان عندما يصاب بالفقر هل يتحمل هذا الفقر؟ هل يعتبر أن هذا الفقر ليس عارا؟ أم أنه يتصرف أحيانا على الأقل، إن لم يكن في كثير من الأحيان أو دائما، يتصرف على أساس أنه حرم من كل شيء، ويصل الأمر ببعضنا والعياذ بالله إلى حد الذل في مقابل الأغنياء، إلى حد التملق لإنسان يمتلك المال، ينسى الإنسان أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، قد يتواضع ويتذلل لإنسان حقير لا يعرف من الدين شيئا، لا يمتلك من مقومات الأخلاق شيئا ولا من مقومات الإنسانية شيئا، يذل نفسه له. لماذا؟ لأنه غني. سوف يأتي معنا أن الإنسان الذي يفعل ذلك لا يبقى له من دينه شيء. بمجرد أن يتواضع الإنسان لغني، لأن هذا الإنسان غني، يتواضع له لغناه، يذهب ثلثا دينه، شأ في وحده بروح ثلثا دينه، بمجرد أن يتواضع لغني لأجل غناه. إذن نحن في مسألة التعامل مع الفقير والتعامل مع الغني لا نتصرف كما يريد الله لنا وكما يريد الإسلام أن يربينا، نتصرف من منطلقات خاطئة. ينقل أن أحد علمائنا ويعرف بابن ميثم البحراني، وهو صاحب شرح على نهج البلاغة، في عدة كتب تشرح نهج البلاغة منها شرح ابن ميثم البحراني. هذا العالم ذهب إلى وليمة، دخل إلى المجلس ولم يكن يلبس الثياب الفاخرة، لابس ثياب عاديين، بس هو مش عادي، هو إنسان عالم وكبير ومهم. فاستقبل كما يستقبل الفقراء، يعني بلا استقبال ولا شيء، ولا حد اهتم فيه، اللي واقف على الباب بيشوفه لما بيوصل بدير ظهره بينشغل بواحد تاني غني مثلا لابس ثياب منيحة، أو بينشغل بشغلة تاني. يعني مين إجا؟ دخل إلى المجلس، أجلسوه في هامش المجلس آخر شيء، حطوه مطرحة آخر شيء، وجابوا له صحن مثل ما بيزتوا لواحد هيك شيء مثلا كله، فأكل ولم يقل شيئا. في اليوم التالي، وليمة مستمرة عدة أيام، في اليوم التالي لبس الثياب الفاخرة وجاء إلى المجلس. بمجرد أن أقبل إلى باب المكان الذي كانت تقام فيه الوليمة بدأ الاهتمام على وجوه الواقفين المرحبين مثلا، أنه هذا شخص مهم اللي جاي، استقبلوه بكل حفاوة وأجلسوه في مكان مميز، ثم قدموا له الأكل باحترام. ينقل أن الشيخ ابن ميثم البحراني رضوان الله عليه أمسك كمته وأدناها إلى الصحن إلى الإناء، وقال لكمه كلي. عم بيقول لك كمته، بيقول لك كلي، هذا الأكل إلك، هذا الاحترام إلك. الاحترام ليس لي باعتبار أني جئت أمس فلم أحترم، وأتيت اليوم وأنا أنا. الاحترام لهذه الثياب الفاخرة. نحن عادة نتعامل مع الغني والفقير بهذه الذهنية وبهذه النفسية. السؤال يا ترى، قيمة الإنسان بما يملك أو قيمة الإنسان بنفسه. لو فرضنا أن إنسانا يملك الدنيا ولكنه حقير تافه تعيس، ما هي قيمته يا ترى؟ ولو فرضنا أن إنسانا فقير لا يملك من الدنيا شيئا ولكنه يملك من مقومات الإنسانية الشيء الكثير، نبيل يقضي حوائج الآخرين، يبذل ما يستطيع في سبيل مساعدة الناس، هذا الإنسان إنسان بكل معنى الكلمة، وذاك مشروع إنسان. يمكن أن يصبح إنسانا إذا تغيرت نفسيته، وإلا فهو حيوان وأكثر من حيوان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لو كان الفقر عارا، لو أن الفقر عيب، لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيرا. هو يقول فيما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر فخري، يفتخر بالفقر. سئل الإمام الصادق عليه السلام: هل صحيح هذا الحديث الذي نسمعه؟ ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز البر قط، يعني من خبز القمح؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: كلا، هذا الحديث غلط. الحديث الصحيح: ما شبع، ما ذاق رسول الله خبز البر قط وما شبع من خبز الشعير. ما ذاق رسول الله خبز البر قط وما شبع من خبز الشعير. كان صائما صلى الله عليه وآله وسلم، وقت الإفطار طلب شرابا، شيء يشربه، فأتاه شخص بعس، مثلا أشبه ما يكون بالظروف الجلدية اللي يحطوا فيها مخيض، فيه شراب من مخيض وعسل، فلما أدناه إلى فمه عرف شو هو، يعني من ذاقه عرف، أبعده وقال: لا أشربه ولا أحرمه، ولكني أتواضع لله، فهذان شرابان يكتفى بأحدهما عن الآخر، هذان شرابان يكتفى بأحدهما عن الآخر، لا أشربه ولا أحرمه ولكني أتواضع لله تعالى. كان يتعمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجوع، أن يكون فقيرا، يتعمد بمعنى أنه كان باستطاعته أن يملك الكثير ولكنه لم يكن يحرص على الملك نهائيا. ذات مرة، وهذه القصة موجودة في كتاب اسمه تاريخ الخميس، جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقدار البيضة ذهبا، وكان المسلمون فقراء. قالوا: جاء الخير، سيوزع رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المال بيننا. عم بفكروا شو بده يسوي بهالمصاري، مبلغ كبير، وكانت الأيام أيام حالكة، أيام فقر شديد. فقال صلى الله عليه وآله: أين الفارسي المكاتب؟ سلمان الفارسي كان عبد بعد ما يزال، لأنه اللي سرقوه بالطريق اليهود باعوه لامرأة، الذين سرقوه باعوه لامرأة يهودية، وعندما دخل المصطفى إلى المدينة المنورة كان ما يزال عند تلك المرأة سلمان الفارسي، وكان مكاتبا بمعنى أنه بيدفع مصاري يعتق، فدفع هذا المال للفارسي المكاتب لكي يعتق. لم يكن يهتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ الصحابة منه المال. عند فتح مكة كان ما يزال الكثير من المكيين غير مسلمين. بعد فتح مكة حدثت حرب هوازن حنين، وكان في تلك الحرب غنائم. قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغنائم بين الذين أسلموا بالأمس ولم يعطي للأنصار، لم يعطي للمسلمين من الأول، المجاهدين من أول الأمر. غضب الأنصار، قالوا لقي محمد قومه ونسينا. جمعهم ووقف فيهم خطيبا وكان مما قال لهم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: رضينا بالله ورسوله قسما. كان يريد أن يربي المسلمين أن الدنيا ليست شيئا. يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يربينا أن الاهتمام بالدنيا حقارة، وأن الاهتمام بالآخرة وبالثواب هو النهج السليم. هنا أصل إلى نقطة مركزية، نجد في الأحاديث ذما للفقر ونجد مدحا للفقر. في عنا مثلا بالنسبة لذم الفقر: كاد الفقر أن يكون كفرا. في بهالمجال، مجال ذم الفقر، أحاديث كثيرة. ونجد أيضا أحاديث تمدح الفقر، من قبيل الحديث الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر فخري. أو مثلا: الفقراء ملوك الجنة، أو الفقراء ملوك الدنيا والآخرة. كذلك هناك أحاديث تذم الغنى، وهناك أحاديث تمدح الغنى، والأحاديث كثيرة في هذا المجال، وسيأتي ذكر بعضها أو الكثير منها إن شاء الله. إذن ما هو رأي الإسلام في مسألة الفقر والغنى؟ هل يؤيد الإسلام الفقر أم يؤيد الإسلام الغنى، أم أن هناك شيئا آخر؟ الجواب: أولا، القيمة الأساسية ليست للفقر ولا للغنى، القيمة الأساسية للتقوى، للإيمان. إذا كان الإنسان مؤمنا وهو غني وغناه لا يبطره، لا يجعله يقع في محرم، طبعا هذا صعب، فلا يضره غناه. وإذا كان الإنسان فقيرا وفقره لا يخرجه عن طوره، لا يجعله مثلا يلعن الساعة التي ولد فيها، أو يحقد على الذين عندهم مال، أو يصل إلى حد الكفر، كاد الفقر أن يكون كفرا، يعترض على الله تعالى لماذا جعله فقيرا مثلا والناس أغنياء. إذا كان الإنسان فقيرا وهو يتحمل الفقر، متق مؤمن يتحمل الفقر، هذا شيء جيد. أيهما أحسن يا ترى، أن يكون الإنسان مؤمنا غنيا أو أن يكون الإنسان مؤمنا فقيرا؟ الذي نفهمه من الروايات بوضوح أن يكون الإنسان مؤمنا فقيرا أفضل من أن يكون مؤمنا غنيا. لماذا؟ طبعا هذا الكلام بمنطق الدنيا، بمنطقنا الآن، مرفوض وغريب جدا. ولكن إذا لاحظنا أثر الغنى في الآخرة، عندئذ تصحح الصورة وتتضح. نحن نعرف أن الدنيا في حرامها عقاب وفي حلالها حساب وفي الشبهات عتاب. يعني حتى لو كان الإنسان غني وغناه حلال، سوف يحاسب يوم القيامة حسابا دقيقا عسيرا، يحاسب على كل شيء، من أين اكتسبه ولماذا صرفه. أنت باليوم الفلاني من سنة 1400 ومدري قديش صرفت 1000 ليرة، كان في 150 ليرة زيادة، كان في 25 ليرة إسراف. نحن نتصور أن الإنسان يمتلك وباعتباره يملك المال انتهت القصة، لا، في حساب دقيق بده يقدم الإنسان، قائمة تفصيلية بده يقدم، إيضاحات تفصيلية عن مصاريفه بالوقت اللي عم تصرف. أيها الإنسان، هيك في ناس عم بيموتوا من الجوع، في ناس محتاجين، في ناس منكوبين، في عوائل القيمون عليها ماتوا، حصدتهم الحرب في لبنان، وظلوا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ولكنهم فقراء. فإذا كان المؤمن الغني مؤمنا دقيقا، لا إسراف ولا تبذير، يخمس، يزكي، يطلع الحقوق مطالعها، يساعد الفقراء، مع ذلك الفقير المؤمن إذا صبر، الصابر طبعا إذا ما صبر مش مؤمن، الفقير المؤمن خير من هذا الغني المؤمن. في حديث رح يجي هو حديث آخر، أن آخر الأنبياء دخولا إلى الجنة سليمان بن داود. لماذا؟ لأنه أعطي الدنيا، بده يتحاسب عليه أكثر من نبي. نبي يعطى الدنيا فيكون آخر من يدخل الجنة، وفي بعض الروايات يدخل بعض الأنبياء 40 عاما، بده يتحاسب على كل شيء. النعمة التي ينعمها الله على الإنسان من الطبيعي أن يسأله عنها، يرى ماذا فعل. إذن الأحاديث التي تمدح الغنى والأحاديث التي تذم الغنى، الأحاديث التي تمدح الفقر وتذم الفقر، الجمع بينها يكشف لنا عن هذه الحقيقة. ما عندنا قاعدة عامة إنه الغنى أفضل عطول، مثل ما نقول عادة ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. هذه ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، مثل مثلا ما واحد بيقول الإنسان منيح يحصل الدارين الدنيا والآخرة. مثل ما قال لكم أول مرة، نحن ما عنا دارين، عنا دار وزاروب، دار اللي هي الآخرة، وممر إلى هذه الدار هو الدنيا. الدين والدنيا إذا اجتمعا بتكون نتيجة هذا الكلام مثل الدارين. الدارين اللي هن دار وزاروبة كيف بصيروا عنا؟ بصيروا عنا عبارة عن أن الدنيا هي الدار والآخرة نتصرف على أساس أنه هي الزاروبة، هي الممر. يعني قديش بنعطي اهتمام للدنيا وقديش نعطي اهتمام للآخرة؟ اهتمامنا بالدنيا أكثر وكأنها هي الدار الحقيقي، واهتمامنا بالآخر مثل اهتمام واحد بزاروبة بيته. إذا في بيت مثلا يقع في ممر في زاروب زقاق، واحد بنظف الزقاق شوي بيهتم فيه لأنه ممر البيت، بس اهتمامه الأساسي بينصب على وين؟ على البيت. نحن نشتغل مع الآخرة هيك، اهتمامنا الأساسي منصب على الدنيا والآخرة عبارة عن اهتمام بممر، اهتمام صغير جانبي هامش. اللي بده يعرف قديش بيهتم بالدنيا والآخرة يبحبش بزوايا نفسه، يشوف انه بشو بيهتم اكثر شيء. يهتم بالجاه، بالمال، بقضاء حاجاته شهواته، أو يهتم بالقيم، بالثواب عند الله، بالأحكام الشرعية، بترك المحرمات. اهتمام الإنسان بشو؟ الإنسان كما يكون في الدنيا تظهر صورته في الآخرة. لو فرضنا أنه شريط فيديو مكتوب عليه من برا مثلا محاضرة دينية وعليه صورة لأحد العلماء، لكن من جوا في فيلم كله ظلم وإرهاب ومجزرة وما شابه، عندما يوضع شريط الفيديو على جهاز الفيديو تظهر حقيقته، ما يبين الشيء الظاهري، يبين الشيء الواقع اللي موجود بالشريط. الإنسان في هالدنيا كيف بيبني نفسه هو؟ بماذا يهتم؟ اهتماماته تكون نفسه، تكون حقيقة أمره. لما بروح للآخرة وكأنه يوضع على جهاز يكشف حقيقته. الإنسان الموحد اللي بيهتم بالآخرة لما بنحط على الجهاز هونيك، يعني وكأنه يوضع على الجهاز، يعني هونيك يبدو على حقيقته، مش انه في أجهزة يوضع عليها، لا، يبدو على حقيقته. هي الآخرة كلها جهاز يكشف حقيقة الإنسان، يظهر على حقيقته موحدا يقول لا إله إلا الله. لما منقول نحن بزيارة أهل القبور السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله. ليش منخاطبهم للمؤمنين الموتى يا لا إله إلا الله؟ لأنه هن كلهم عبارة عن لا إله إلا الله، يعني كل شغلاتهم، كل حركاتهم، كل سكناتهم، كل أعمالهم كلها تشهد بأنه لا إله إلا الله، أعمال موحدين. فالإنسان المؤمن تظهر حقيقته حقيقة التوحيد لا إله إلا الله. الآخر كل واحد بحسبه، غير المؤمن واحد ببين أنه بالدنيا كان يحب الجاه كثيرا، واحد بحب الثياب الفاخرة مثلا كثيرا، فتظهر حقيقته بيكون عبارة عن اهتمام بثياب، اهتمام بكنبيات، اهتمام بأكل معين. لما نحن بنقرأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشيء اللي قلت لكم إياه أنه ببعد الشراب اللي فيه مخيط وعسل، الله لا يكسر حدا بالنسبة للمخيط والعسل، متوفر للناس بشكل عام، بس هالشرابين ببعدهم عنه لأنه يكتفى بأحدهما عن الآخر. لما نقرأ بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله ذلك، يبقى لنا مبرر الاهتمام بشيء من شؤون الدنيا، من شؤون الأكل. بده يأكل الواحد، طبيعة الحال الجسم يحتاج الأكل، لكن فرق بين أن يكون التفنن بالأكل بكلف قد أكل الفقير، بين أن يكون الإنسان بيطبخ وبيهتم بمقدار يؤمن غذائه وغذاء أطفاله. حتى مسألة الغذاء مهمة، ما يكون في سوء تغذية بالبيت مسألة مهمة وإسلاميا مطلوبة، لكن في فرق بين مسألة الغذاء المعقول المطلوب وبين أنه واحد بيموت على أكل كما يعبر. مثل هذا اللي كان حاضر بعزيمة فقالوا له حاجة تأكل، عم تأكل كثير، هو عراق، فقال لهم روحي فدوى البطن. فبالفعل ناقل القصة يقول أنه ظل يأكل وكانت النتيجة أنه مرض ومات. فرق بين أن يكون الإنسان يأخذ من الأكل ما يحتاج وبين أن يكون يعيش الشره ذليلا أمام شهوة الأكل، ذليل أمام حب الملبس، ذليل حقير. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام دائما بشدوا فينا حتى نرتفع، حتى نسمو، والشيطان بشد فينا لنسف، لنظل، حتى نصير حقراء. ونحن بين أمره، إما أن نختار طريق الله أو نختار طريق الشيطان. فإذا كان الإنسان لا يتحمل الفقر أو لا يتحمل الغنى، إذا كان لا يتحمل الفقر ممكن يكون الغنى هون أفضل لإله، مش أفضل مطلقا، إله بيكون أفضل.
وإذا كان لا يتحمل الغنى لأنه بس يستغني بيبطر، كما يصيبنا جميعا إلا من عصم الله. نادر نادر من الناس اللي بيظل نفس الشيء لما بتكون جيبته ملان، عنده مصاري منيح ولما ما عنده مصاري. أنا أدرك جيدا أنه بمنظورنا الدنيوي الذي تعودنا عليه، نحن بلبنان بكل أسف المسلمين ببلاد المسلمين بالعالم الإسلامي متأثرين صح بالغرب، لكن نحن من أكثر المسلمين أو أشد المسلمين تأثرا بالغرب. شي مرة احسبوا قديش في عنا أصناف ترويق، هذا ترف، هذا الترف اللبناني. ونحن كثيرا ما نريد أن ندخل إلى الإسلام بترفنا اللبناني، فتكون النتيجة أنه إسلام لبناني مش إسلام. في المشتريات في المقتنيات، غرفة النوم جزء من التركيب النفسي، كنبيات جزء من التركيب النفسي، مش هيك المسلمين ببلاد الله؟ مش هيك، مش مقابل هذا انه واحد يكون معتر، لا، مقابل هذا انه واحد ما يكون متأثر بالمفاهيم الغربية، يرتب بيته بما يناسب لكن ما يكون جزء من مفاهيم الآخرين. نحن منقول عن حالنا مستقلين، بدنا الاستقلال ونحن مسلمين، ومنحتقر الأمريكيين والأوروبيين الكفار، ومنستعمل نفس عاداتهم وتقاليدهم. مش حرام الأمور اللي ذكرتها، مش حرام، الحرام أنه يكون الاهتمام فيها بهالنمط الموجود في مجتمعاتنا وبأوساطنا، هذا الحرام. الحرام أن تكون المرأة عندما تريد أن تزوج ابنتها تفكر جديا ماذا يملك هذا الخاطب، ماذا فقير مشحر معتر ما عنده شيء مش مأمن مستقبله، هذا حرام، هذا الفكر، التفكير حرام حقيقة. طيب يا شيخنا، يعني الواحد بزت بنته؟ لا، ما بزت بنته، بس الله سبحانه وتعالى بيقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أنا عم بحكي، المشايخ عم يحكوا، الله سبحانه وتعالى عم بيقول هيك. يعني إذا كان مطلوب منا بكل الأمور نحسب حسابات دقيقة بمسألة الزواج، مش مطلوب أن نحسب حسابات دقيقة، مطلوب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. في حدا منا بيحسب حساب أنه إذا شاب تأخر زواجه فنظر نظرة حرام، النظرة الحرام تسوى دنياه كلها من أولها لآخرها؟ في حدا بيحسب حساب المحرم بهالأمور؟ والله بنحسب عادة حساب الدنيا، أنه طيب بده يكون عنده بيت، أو مثلا بالضيعة بصير يحسب طيب خليه يكتب لها غرفة وسيح بير مي، وإذا ما عنده طيب روح يشتغل، شو بيظل مفشكل يروح يشتغل ويدبر مصاري؟ شو لكن بده يتحمل مسؤولية؟ هذه المقاييس ليست من الدين. تعرفوا الشيخ جعفر كاشف الغطاء كيف كان يزوج بناته؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه مرجع، بيقول بلغت عنده بنت سن الزواج، فإجا صار يحكي معه قال لها أنت في سن الزواج فمن تتزوجين؟ صار يذكر لها أسماء قرايب اسما اسما، وكانت ترفض، إلى أن ذكر لها اسم البقال دكنج حد بيته، فسكتت، علم أنها رضيت به، فأرسل إلى البقال وزوجهما برضاها، هي بدها هيك، والبقال يعني مش إنسان، ممكن يكون بقال أشرف من كل، مش ممكن، البقال عادة، لأنه عادة البقال بيكون إنسان مستضعف، يعني ده كان جدي كان صغير، أشرف من كل رؤساء الجمهورية بالدنيا اللي مش مؤمنين، أشرف منهم كلهم حقيقة. بعد فترة رآها رجعت إلى البيت زعلانة. ليش زعلانة؟ كان موقفه صلبا، أنت بإرادتك أردت هذا وليس لك إلا أن تتعايشي معه. يلا توكل على الله ورجع عبد زوجك. مرة ثانية جاءه شخص يطلب ابنته، هو قاعد بمجلس الدرس، يبدو كان بيعرفه من طلابه النبيهين، يقول هذا كله بده يحكي معه، بده يطلب، يتصبب عرقا، يزخ العرق، متهيب، مستحي يحكي معه. فلاحظ الشيخ كشف الغطاء انه هذا وضعه مش طبيعي، وكأنه احس، يبدو كان في قراءة معينة احس. قال له ما حاجتك؟ بعد ما قاموا رفقاته راحوا، ظل هو لحاله، ما حاجتك؟ بخجل قال له ولا شيء، لا شيء. قال سل حاجتك فإنها مقضية ان شاء الله. ذكر له حاجته، انه بده يتزوج بنته، فأمسك بيده وأدخله إلى الغرفة التي كانت فيها ابنته، وعقد العقد وتم كل شيء، خلص صارت مرته. السهولة في أمر الزواج، مسألة التعامل مع الفقر والنظرة إلى الفقير والغني مسألة مستقلة، ومسألة التساهل في أمر الزواج مسألة ثانية. الآن الكلام عن مسألة التعامل مع الفقير والغني. فينا نأخذ درس عملي من آية الله الشيخ جعفر كشف الغطاء رضوان الله عليه، أنه نصير نتعامل مع الفقراء والأغنياء من منطلق إسلامي. كيف نصل إلى ذلك؟ خلي كل واحد منا يشوف الناس اللي بيعرفهم، يفكر بالناس اللي بيعرفهم من الأغنياء والفقراء، كيف يتعامل مع الغني وكيف يتعامل مع الفقير. يعني مثلا بتجي مرة شحاذة لعندكم، المرة الشحاذة بتهينوها، بهينها الإنسان اللي عم بيحاسب نفسه هيك يفكر، بيتعامل معاها مثل ما بيتعامل مع إنسان غني جاي لعندنا على البيت، والله بيتعامل معاها بشكل إنه احتقاره على الباب ومدري كيف، كيف بيتعامل معاها؟ إذا كان يتعامل مع الفقيرة أو الفقير، أن حديث بيحكي عن الفقيرة والفقير طبعا، حتى إذا قيل الفقير المعنى واحد، يتعامل مع الفقير الإنسان أحيانا تعامل إذلال أو عدم اكتراث، عدم اهتمام، هي مسألة بتخوف نفس هالإنسان هذا. خليه يفكر، بعض المرات واحد بيكون فقير، بيكون تعامل أحدنا معه شكل، بس يستغني ممكن يصير تعامله شكل آخر. بده الإنسان يراقب نفسه ويخاف من الله، أي اختلاف بالتعامل عم يتعامل معه هيك لأجل غناه، ومن تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه. لن يتسع المجال اليوم لقراءة بعض الأحاديث الأخرى غير الأحاديث التي ذكرت، في أحاديث كثيرة، عسى أن أوفق لذلك في الحديث القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة أهل البيت عليهم السلام، وإلى أرواح موتانا المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهداء الإسلام نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.